جبنا الريح والبحر عتلينا.
برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم سمعين الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. في هذه المساحة سنطرح أبرز النقاط التي تحدثت فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي في لقاء فصائلي جمع الحركتين كاجتماع مطول أتحدث السبت، بحث من خلاله بعض المواضيع، الخطوات التي من شأنها تعزيز المقاومة ورفع مستوى التنسيق بين الأجنحة العسكرية. أبعاد هذا اللقاء، ما بعد هذا اللقاء وتفاصيل ما جرى، تحدث مع ضيفي الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس حول هذه النقاط. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حياكم الله.
حياكم الله دكتورنا، يعني بداية ماذا عن أبرز النقاط التي تحدثت بها الحركتان خلال هذا الاجتماع المطول الذي ربما جاء بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات والتناغم ربما العملي ما بين حماس والجهاد الإسلامي في ميدان المعركة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نؤكد على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الحركتين، حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. وبناء على هذه العلاقة الاستراتيجية المتجذرة بين الحركتين، فإنه جاء اجتماع أمس بين الحركتين حيث تم التباحث بشأن الفلسطيني والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وخاصة بعد هذه الاعتداءات الإجرامية من قبل الاحتلال الصهيوني بحق أسرانا الأطفال خلف قضبان الاحتلال والاعتداء على الأسيرات، وكذلك اعتداءات المستوطنين الصهاينة على أهلنا في نابلس والتغول الاستيطاني وتدنيس المقدسات وزيادة الوتيرة الصهيونية في التصعيد الممنهج ضد قدسنا وأسرانا وأقصانا وأهلنا في الضفة الغربية والقدس و48، وكذلك استمرار الحصار الظالم المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة. عقدت الحركتان هذا الاجتماع المهم لمناقشة هذه القضايا الهامة، وتم التأكيد على القضايا الأساسية والثوابت الرئيسة فيما يتعلق بالقدس، أنها خط أحمر وأن الأسرى هي على وأن قضية الأسرى على سلم أولويات حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى سلم أولويات حركة الجهاد الإسلامي، كما إن أي مساس بأسران الأبطال يمثل صاعقة تفجير، وأن الطرفين جاهزان للدفاع عن أسرانا البواسل. كذلك تم الحديث حول الإجرام الذي مارسه الضفة و48، فتم التأكيد على ضرورة الارتقاء بهذه المقاومة وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها في الضفة الغربية لمجابهة قطعان المستوطنين والدفاع عن أهلنا الذين يدنسون المسجد الأقصى والحرم والمسجد الإبراهيمي، ومجابهة الاحتلال كذلك في النقاط التي يتم التماس فيها، بالإضافة للاعتداءات المستوطنين وخاصة مثل جبل صبيح ونابلس ومدن وقرى الضفة الغربية في المقاومة الشعبية، وتأكيد على دعم الطرفين والجانبين والفصيلين للمقاومة بكافة أشكالها على رأسها المقاومة المسلحة. كما أنه تم التأكيد على ضرورة توجيه رسالة واضحة لهذا الاحتلال الصهيوني، أن الاحتلال عليه ألا يعبث بأهلنا ولا بمقدساتنا، ولا يستمر إلى اعتداء على أهلنا سواء في الضفة أو في القدس أو في 48 أو استمرار الحصار على قطاع غزة أو الاعتداء على أسرانا، لأنها تمثل صواعق تفجير، وأن المقاومة سترد على أي عدوان يستهدف المقدسات والأسرى وأهلنا وشعبنا في الضفة و48 وغزة. وهذا ما أكد عليه الطرفان. بالإضافة إلى ذلك هي رسالة واضحة لهذا الاحتلال أننا لا يمكن أن نقبل الابتزاز برفع الحصار عن قطاع غزة. يجب أن يرفع هذا الحصار لأنه يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأنه لا يمكن ربط المسارات. مسار إطلاق سراح الأسرى وصفقة تبادل هو مسار مستقل ليس له علاقة برفع الحصار أو مسار رفع الحصار عن قطاع غزة، لأنه هذه جريمة حرب يجب أن يرفع هذا الحصار، وأننا نرفض أي مساومة على رفع الحصار أو التلكم في إعادة الإعمار
في هذه الجزئية. دكتور اعذرنا على المقاطعة، هل تم اتخاذ مثلا خطوات قرارات عملية ميدانية بين حماس والجهاد الإسلامي من الممكن أن يعني تنتقل إلى حيز التنفيذ ربما مع إصرار الاحتلال على إبقاء الحصار وعدم تحريك ملف الإعمار؟
نعم، نحن نؤكد على أن الطرفين اتفقا على جملة من القرارات والأمور سواء كان المعلن أو غير المعلن منها. هذه الأمور تؤدي إلى ضرورة تنسيق العمل المشترك سواء بين الحركتين حماس والجهاد الإسلامي أو على صعيد قوى المقاومة وقوى المقاومة وفصائل العمل الوطني والإسلامي. وفي هذا السياق تم التأكيد على غرفة العمليات المشتركة والتأكيد على ضرورة رد وإسناد هذه الغرفة المشتركة في مواجهة أي عدوان على شعبنا، وضرورة كذلك مراكمة القوة والارتقاء بهذه القوة، والتأكيد على ترسيخ العمل الثنائي المشترك والعمل الجماعي المشترك في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني، مع ضرورة التشاور مع الكل الوطني في آليات كسر هذا الحصار عن قطاع غزة. كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا الفلسطيني للدفاع، كل الخيارات مفتوحة أمام الحركتين وأمام فصائل المقاومة والعمل الوطني الإسلامي للدفاع عن قدسنا وأقصانا وأهلنا في نابلس وحي الشيخ جراح والثمانية وأربعين، ورفع هذا الحصار المفروض على قطاع غزة. وكل الخيارات مفتوحة للدفاع عن أسرانا البواسل، وإن أسرانا خط أحمر وإن القدس خط أحمر، وإن استمرار هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا وأسرانا يمثل صاعقة تفجير، وعلى الاحتلال أن يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات أي حماقة بحق قدسنا أو أقصانا أو أسرانا أو استمرار الحصار على قطاع غزة.
دكتور، إلى جانب المشهد الميداني المتطور مع الاحتلال، هناك أيضا ربما مشهد صعب في ساحة الضفة المحتلة، موضوع الاعتقال السياسي، الاستدعاءات، إخماد ربما أي صوت حر ومقاوم، وربما تتابع أنه في اليوم هناك استدعاء ل 36 ناشط وشخصية فلسطينية لرفضهم ودعوتهم المحاكمة لقتلة الناشط السياسي نزار بنات، منهم يعني بعضهم علماء فلسطينيين.
نحن ندعو السلطة الفلسطينية بأجهزة الأمنية إلى التوقف عن ملاحقة النشطاء والإعلاميين والسياسيين ورفع اليد الغليظة عن المقاومة في الضفة الغربية لتدافع عن قدسها وأقصاها وعن أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى السلطة الفلسطينية أن تنسحب مما يسمى بالاعتراف بالاحتلال الصهيوني، وأن تلفظ اتفاقات أوسلو، وأن تتبرأ من اتفاقات أوسلو، وعليها أن تعتذر للشعب الفلسطيني، وأن يوقف وينتهي هذا التنسيق الأمني أو التعاون الأمني مع الاحتلال وإلى الأبد، لأن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة، ليس مقبولا من السلطة الفلسطينية أن تقف في خندق الاحتلال لتلاحق المقاومين. المطلوب اليوم هو ثورة عارمة في الضفة الغربية في القدس في 48 ضد هذا الاحتلال، لأن هذا الاحتلال أوغل في دماء أبناء شعبنا، وأوغل في الاعتداء على مقدساتنا، وأوغل في الاعتداء على أسرانا الأطفال. نحن مطالبون اليوم إلى ضرورة استنهاض كل الحالة الوطنية، تحقيق وحدة وطنية حقيقية على أساس الثوابت وخيار المقاومة، لأن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة. ومن هذا المنطلق حرصت الحركتان على التأكيد على مبدأ المقاومة والارتقاء بالمقاومة وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها على مستوى الوطن، وعلى الاحتلال أن يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات حماقاته أو جرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا.
دكتور، يعني من ضمن الموضوعات التي طرحت في هذا الاجتماع كان هناك استعراض واسع لمجريات الأحداث التي وقعت في مخيم البرج الشمالي في لبنان، والتي ربما راح ضحيتها 3 من أبناء حركة حماس من اللاجئين الفلسطينيين هناك. ماذا عن أبرز النقاط التي خرجت الحركتان بها، التوصيات التي كانت لإبقاء المخيمات في حالة استقرار بعد هذه الحادثة الأليمة؟
أكدت الحركتان على ضرورة تقديم المسؤولين عن جرائم، عن هذه الجريمة التي وقعت بحق أبناء شعبنا في مخيم البرج الشمالي للعدالة، وأن يقوم الأشقاء اللبنانيون بمحاكمة المتورطين في ذلك. وأكدت الحركتان على حرص على السلم المجتمعي وسلم المخيمات، وضرورة معالجة هذه القضية في الإطار الوطني المسؤول وضمن الدوائر القانونية والمحاسبة القضائية للأشقاء اللبنانيين، مع التأكيد على رفض هذا الأسلوب بل وإدانة هذا الأسلوب الذي لا يتفق مع أخلاقيات ومبادئ أبناء شعبنا الفلسطيني. كما أكد الطرفان على أن سلاح المقاومة لا يوجه إلا صوب الاحتلال، وهذا ما أكدت عليه حماس في مواقفها على سواء ببيانات رسمية أو على ألسنة قادتها، بأن حماس لا يمكن أن تنحرف بوصلتها ولا أن تنحرف بندقيتها. هذه البندقية توجه ضد الاحتلال وصوب الاحتلال، ومن ارتكب هذه الجريمة الأشقاء اللبنانيون والقضاء اللبناني هم يحاسبون ويلاحقون هذا الجانب. وضرورة التأكيد على أن العلاقات الوطنية اللي قائمة على أساس وطني يجب أن تقوم على أساس من الشراكة ورفض استخدام السلاح ورفض هذه العربدة أو الأسلوب الذي لا يتناسب مع أخلاقيات ومبادئ شعبنا الفلسطيني، لأن السلاح هذا يستخدم ضد الاحتلال الصهيوني.
شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس. أرحب الآن بالأستاذ إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ إياد، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله دكتور. أو أستاذ إياد، بداية، ماذا يعني حضور قادة عسكريين ممثلين عن كتائب القسام وسرايا القدس مثل هذا الاجتماع الفصائلي؟ ربما هذه لافتة هذه المرة أن يحضر قادة عسكريون هذا اللقاء.
أعتقد أن اللقاءات الفصائلية بين حماس والفصائل الأخرى خلال الفترة الماضية كانت في أفضل مراحلها وكانت متتالية ومتتابعة. هذه الاجتماعات كانت تناقش الكثير من القضايا، خاصة على البرنامج السياسي المشترك بين الجانبين. والنقطة الثانية مرتبطة دائما بتوصيل الجهد العسكري من خلال غرفة العمليات المشتركة أو الثنائية بين الفصائل. هذه المرة الإعلان بشكل واضح عن هذه اللقاءات بين الجانبين بحضور قيادات سياسية وعسكرية، أعتقد أنه تطور إيجابي لصالح توثيق هذه العلاقات بين الجانبين. لكن الأهم هو التوقيت، التوقيت جاء بعد، وهو ما أشير له أيضا بالبيان، وجاء بعد التصريحات المرتبطة بتلك الاحتلال فيما يتعلق بالعديد من القضايا، منها استمرار الاعتداءات في الأقصى والقدس، فيما يتعلق بالضفة الغربية، أيضا ما يتعلق باستمرار الحصار على قطاع غزة وعدم الالتزام بما تم التفاهم عليه فيما يتعلق بالإعمار في القضايا الأساسية أو القضايا المهمة وضرورة الإصلاح في هذه الخطوات. هذا اللقاء يعمق العلاقات الثنائية بين الحاكمين حماس والجهاد الإسلامي، وحماس خلال السنوات الأخيرة أصبح لديها توجه واضح وعميق في اتجاه تعزيز هذه العلاقات مع الفصائل بما فيها الجهاد الإسلامي، وهناك علاقات يمكن أن نسميها يمكن علاقات وثيقة بين الجانبين. طرح في مرحلة من المراحل أن يتم دراسة إمكانية توحيد الأطر بين الجانبين، وهذا يحتاج أيضا لجهد ولقاءات، لكن هذه الأجواء الإيجابية تعطي إشارة إلى أن الفصائل وحركة حماس تنسق على أعلى مستوى مع الفصائل الأخرى ومع حركة الجهاد الإسلامي تحديدا باتجاه كيفية التعاطي مع المستجدات الفلسطينية، ومنها التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار التلف. لذلك نعتقد أن هذه يعني ظاهرة صحية على الصعيد الفلسطيني، نحن بحاجة إلى مزيد منها لترتيب الساحة الفلسطينية سواء كانت على الصعيد السياسي أو على صعيد العمل العسكري الذي أثبت نجاحه وجدارته خلال معركة سيف القدس في مايو الماضي.
أحكي في جزئيتين أو زويتين، ما الذي يمكن أن يبنى على هذه اللقاءات في ميدان المواجهة مع الاحتلال الصهيوني سواء في ساحة الضفة أو غزة أو حتى في القدس المحتلة، وكذا بالموازاة مع التعامل مع الحالة الأمنية القائمة والملاحقة والاعتقالات السياسية التي لا تكاد تتوقف لحماس والجهاد الإسلامي وكل صوت مقاوم في الضفة المحتلة؟
هذا يمكن أن تضيف الكثير صراحة على الصعيد الوطني. نحن نتحدث عن تجربة عملية حدثت في مايو الماضي، الجهد الفصائل كان يسجل له ويشار له بالبنان، الجهد العملي المشترك بين الجانبين قلل كثير من الخسائر، ساهم في توحيد الجهد بالتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وهو بالمناسبة صورة صورة تعتبر لا يحددها الاحتلال الإسرائيلي أن يرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي أو حركة حماس والجبهة الشعبية وغيرها موحدة أو تناقش آليات مشتركة. دائما كنا نتحدث عن إدارة رشيدة للمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا كان في السابق، اليوم نتحدث عن وقائع فعلية اتجاه هذه العلاقة الإيجابية بين الجانبين، وأن هناك إدارة رشيدة للمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، بحيث إنه الثقافة التي أو السياسة التي كان يتبعها الاحتلال الإسرائيلي اللي سميت بسياسة الاستفراد بالفصائل الفلسطينية لم تعد موجودة، باعتبار أن كل فلسطيني اليوم موحد تحت راية سياسية واحدة عبر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وعبر غرفة العمليات المشتركة على الصعيد العسكري، لذلك اليوم العمل أكثر ترتيبا وتنظيما أكثر تأثيرا، هذا أصبح ملموس وهذا يشاهد من خلال المواقف المشتركة بين الجانبين. لذلك الجهد الذي بذل من خلال موقف حركة حماس التي شكلت المكتب السياسي وركن أساسي منه العلاقات الوطنية، دائرة العلاقات الوطنية التي يديرها المكتب السياسي لحركة حماس ويليها اهتمام كبير على كافة المستويات في غزة وفي الخارج كما نشاهد في لبنان وغيرها. لذلك من الملفات الأكثر أهمية هي تنسيق العلاقة بين الجانبين، هذا يعزز الساحة الفلسطينية ويربك صفوف الاحتلال الإسرائيلي في أي مواجهة عسكرية قادمة على غرار المحاضرة في سيف القدس.
ناقش الاجتماع أيضا ربما في التفاصيل الإخبارية موضوع اعتماد صيغة الأمناء العامين كإطار قيادي مؤقت يتولى قيادة المرحلة القادمة، هل من عودة مثلا قريبة لحركة فتح إلى المربع الوطني الذي يجمع اليوم الكل الفصائلي، والمشهد ربما يتجلى في قطاع غزة، أقصد مشهد الاجتماع الفصائل الموحد والكلمة الواحدة داخل القطاع؟
شوف، من الصعب للأسف يعني حينما نتحدث عن حركة فتح يعني من الصعوبة أن توضع في هذه الخانة الاعتبارات لها علاقة بقيادة حركة فتح وليست حركة فتح في حد ذاتها. المشكلة أنه من يقود حركة فتح هو اليوم لا يريد هذا الوحدة الوطنية بدليل أنه كل الفصائل الفلسطينية، وأنا أتحدث عن كل الفصائل الفلسطينية بما فيها من مؤسسين المنظمة التحرير للجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، تبنوا مواقف سياسية أقرب لحركة حماس والجهاد الإسلامي من المواقف التي تبناها حركة العكس. حركة فتح اليوم من خلال السيطرة على المنظمة التحرير تعاقب الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وتقطع المخصصات المالية عنهما تحت دعوى أنهم لا يتعاونون مع حركة فتح ولا منظمة التحرير وأنهم أقرب إلى حركة حماس والجهاد الإسلامي. وأصبح هذا أصبح الوحدة الوطنية بالنسبة لقيادة حركة فتح هي مشكلة، ويجب أن يتم معاقبة من أعضاء منظمة التحرير من يتوحد ضمن المشروع الوطني. كان لدينا مسيرات العودة وشاهدنا كيف تم التعاطي معها إيجابا على صعيد الوحدة الوطنية. شاهدنا معركة سيف القدس التي يعني قدمت فيها الفصائل الفلسطينية نموذج محترم من إدارة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. بعدها تم معاقبة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية بسبب هذه المواقف التي تبنى على أساس الحفاظ على المصالح الوطنية.
شكرا جزيلا لك أستاذ إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. شكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نقول لكم تحيات الفريق العامل محمود أبو محروق، حسن سمور، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.